أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فالحمد لله أن كانت القصة الأولى يعني أتينا فيها على المقدمة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن كان بشيء من الاختصار والإيجاز. فهذه القصة يعني الثانية نبتدئ فيها بكتاب الفقه على بركة الله وحسن توفيقه. ننطلق حيث كنا قد توقفنا في الحصة السابقة. نعم، تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب ما جاء منه الوضوء والغسل. الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح، أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار.
نعم، وصل وصل.
وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول، يجب منه ما يجب من البول. وأما المني فهو الماء الدافق عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع. وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب به الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة.
نعم. قال رحمة الله عليه مفتتحا كتاب الطهارة بموجبات الغسل وموجبات الوضوء، وقد جرى عمل كثير من العلم على هذا المنوال أنهم يفتتحون كتب الفقه بباب الطهارة، وإن كان بعضهم يقدم أقسام المياه ونحو ذلك، ولكن المسألة إنما هي اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فكان له منهج آخر، وذلك أنه افتتح كتابه موطأه المبارك بوقوت الصلاة، بكتاب وقوت الصلاة، مبينا أن معرفة الأوقات يجب العناية بها قبل معرفة الطهارة، وذلك أنه لا تجب طهارة لصلاة إلا بعد دخول وقتها، فتعين أن يعرف الوقت قبل أن تعرف أو يعرف الإنسان أحكام الطهارة. المهم مسألة إن شاء الله فيها سعة. فالمصنف بن أبي زيد أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه قال هنا: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. باب ذكر الأشياء التي إذا وقعت للإنسان فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وبيان تلك أيضا التي إذا وقعت له يجب عليه أن يغتسل. فبدأ بالوضوء وقال: الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح. ما يخرج من أحد السبيلين على سبيل الصحة والاعتياد فهذا هو الناقض للوضوء، وهو الذي يلزم من حصل له أن يجدد وضوءه. إضافة إلى ما سيأتي، يعني هو بدأ بالأحداث، لأنه موجبات الوضوء ونواقضه أحداث وأسباب وأمور أخرى ليست بأحداث ولا أسباب، سيأتي بيان بعضها إن شاء الله تعالى. فقال بأن ما يخرج، وقوله ما يخرج يعني احترز به عما يدخل، ما يخرج من هذه المخارج المعتادة إذا خرج من الإنسان وهو في وضعية طبيعية يعني صحة واعتياد ونحو ذلك فهذا هو الناقض. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني ذكر الله عز وجل الأحداث وبين أنها موجبات للغسل، موجبات للوضوء، وهناك الأخرى الكبرى التي توجب الغسل كما سيأتي بيانه بحول الله تعالى. قال: المخرجين من بول أو غائط أو ريح، هذه هي النواقض من الأحداث. قال: أو لما يخرج من الذكر من مذي، فهو أيضا موجب للغسل، موجب لغسل العضو، موجب لغسل العضو وموجب للوضوء. وقد جاء في الحديث الصحيح المعروف حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه حين أرسله علي رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استحيا هو رضي الله عنه من أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال لما بينه وبينه من المصاهرة، أرسل إليه المقداد رضوان الله عليه فسأله، قال له: قال لقد كنت رجل، قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله لمكان ابنته من، يعني استحييت أن أقابله بهذا السؤال، فقال له صلى الله عليه وسلم: ليغسل ذكره وليتوضأ. هذا محل الشاهد، يغسل العضو بنية رفع الحدث ويتوضأ، قال مع غسل الذكر كله. أما ما جاء من الأمر بغسل الأنثيين فليس بثابت، إنما يستحب فقط، من شاء فعل ومن شاء ترك، ما العضو كاملا فلا بد من غسله. قال: وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. يعني هذه موجبات وهذه الأسباب التي تجعل الإنسان يجد هذه المسألة ويجد خروج المذي. قال: وأما الودي فهو ماء أبيض، هناك مذي وهناك ودي وهناك مني، فالودي المذي هو الذي تقدم الكلام عليه، وهذا الآن الودي. قال: بأنه ماء أبيض، نعم قائر يخرج بأثر البول، يجب منه ما يجب من البول، ليس فيه غير، يعني ليس هو كالمذي الذي يوجب غسل العضو، وليس هو كالمني الذي يجب منه الغسل غسل البدن كاملا أو غسل البدن كاملا، وإنما هو حكمه كحكم البول، لا يلزم منه إلا ما يلزم من البول، يلزم منه الاستنشاء أو الاستدراء. نعم. قال: يجب منه ما يجب من البول، وأما المني فهو الماء الدافق، معروف إذا خرج إما بمواقعة وإما باستمناء وإما باحتلام فأي ذلك كان فإنه موجب للغسل بإجماع المسلمين. نعلم أن هناك كلام يسير فيما يتعلق بالمواقعة، قالوا إذا منهم من كان يرى رأيا سنبينه إن شاء الله قريبا، ولكن التحقيق أن خروجه بشكل عام إذا كان على سبيل الصحة والاعتياد فإنه موجب للغسل، سواء خرج في يقظة أو في نوم بمواقعة أو باستمناء أو باحتلام. نعم. قال: نعم. وأما المني فهو الماء الدافق عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع، يعني معروفة. ثم قال: وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب به الطهر، يجب منه ما يجب من احتلام الرجل، يعني إذا رأت المرأة مثل ما يرى الرجل فيجب عليها مثل ما يجب عليه من غسل، يعني إذا احتلمت. جيد. فيما يتعلق بالاحتلام هذا لا بد أن يكون معه ماء، إذا احتلم الإنسان أو لعب به الشيطان في نومه فتخيل أو رأى شيئا أنه حصل له ولم يجد ماء فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وفي نفس الوقت إذا وجد أثر خروج الماء ولو لم يشعر بأنه قد حصل منه احتلام، لم يدرك ذلك، لم يشعر به، فإنه يجب عليه الغسل. نقول: إنما الماء من الماء، خرج منك ماء يجب عليك استعمال الماء الذي هو الغسل، لم يخرج منك لا شيء عليه، وشعرت أنه قد لعب بك الشيطان ولكن ما رأيت أثر احتلام لا شيء عليه، وجدت أثر الاحتلام ولو لم تشعر بحصول شيء أصلا فإنه يجب عليك الغسل. هذا الحديث الذي هو إنما الماء من الماء منسوخ في جزء منه ولكنه محكم في جزء، منسوخ فيما يتعلق بالمواقعة، حينما تحصل المواقعة بين الإنسان وأهله فإن هذا لا يشترط فيه خروج الماء، عندئذ نعمل بالحديث الآخر، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. وأما بغير مواقعة وإنما احتلام فقط فهذا نطبق عليه الحديث إنما الماء من الماء. قال أنا احتلمته ولم أرى شيء، نقول لا شيء عليه. قال وجدت الماء ما عني ما شعرت باحتلام، نقول يجب عليك استعمال الماء. إذن وجدنا أنه منسوخ في حق من؟ في حق المواقع، ومحكم في حق المحتلم. قال وأما الماء نعم، والمرأة قلنا يلزمها مثل ما يلزم الرجل، وقد جاء ذلك في عدة أحاديث، منها حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهما أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تجد ما يجد الرجل، أيجب عليها الماء؟ قال نعم. أيجب عليها الغسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، إنما الماء من الماء. نعم. قال فيجب من هذا طهر جميع الجسد، أي خروج المني الدافئ، يجب منه جميع الغسل، يعني الغسل كامل، ليس كالمذي الذي يكفي فيه غسل العضو فقط. فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة، كما يجب عليها حينما ينقطع عنها دم الحيض أن تغتسل، فكذلك يجب عليها إن حصلت مواقعة أو حصل احتلام ورأت معه الماء. قال وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، هناك الحيض وهناك الاستحاضة، وسيأتي بيان ما بينهما من الفروق في باب الحيض إن شاء الله تعالى. قال ويستحب لها أي للمستحاضة، إن الضمير دائما يرجع على أقرب مذكور، يستحب لها ولسلس البول الذي يجد السلس لا يتحكم في البول، يستحب لهما أن يتوضأ لكل صلاة. وهناك من قال من أهل العلم بالوجوب، يجب عليهما أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا هو التحقيق إن شاء الله، وسيأتي مزيد بسط في المسألة إن شاء الله. قال ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون، ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة ومن مس الذكر، واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك.
نعم. قال رحمة الله عليه ويجب الوضوء من زوال العقل، حينما يذهب عقل الإنسان بأي سبب كان، سكر، جنون، إغماء، أي شيء ذهب به عقل الإنسان، فإنه حينما يعود له عقله يجب عليه أن يجدد الوضوء للصلاة. وذلك أنه في اللحظات أو الدقائق أو الساعات، بغض النظر عن المدة التي أمضاها في هذه الحالة، لا يشعر بما يحصل له، قد يحصل له ناقض وهو لا يشعر، فبالتالي يجب عليه أن يجدد الوضوء. نقول له ذهب عقلك بسبب إغماء، بسبب جنون، بسبب سكر، بسبب تبنيج، يعني تخدير وكذا من أجل عملية وكذا، في كل هذه الحالات حينما تريد الصلاة لابد أن تجدد الوضوء، لأنك ليس عندك يقين أنك في تلك الفترة ما خرج منك ما حصل منك ناقض، وبالتالي فهذا موجب من موجبات الوضوء. قال ويجب الوضوء من الملامسة واللذة، هذا كذلك موجب للوضوء، إذا حصلت الملامسة بين الرجل وامرأته بقصد اللذة فإنه يجب على كل واحد منهما أن يتوضأ. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو أعدل الأقوال في المسألة. وذلك أن للأئمة ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. هناك مذهب الشافعي رحمة الله عليه الذي يرى أن مجرد لمس البشرة للبشرة، بشرة الرجل لبشرة المرأة، ناقض الوضوء فيلزم منه الوضوء، واحتج بعموم قول الله تعالى أو لامستم النساء، قال مطلقا إذا لمس جلدك جلدها وجبت الوضوء. وفي مقابله نجد أن أبا حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما يريان أنه لا يلزم الوضوء في مجرد الملامسة ولا من أي شيء غير الجماع، وقالوا أو لامستم النساء هي كناية عن الجماع. وتوسط مالك رحمة الله عليه وعليهم أجمعين كعادته، دائما يختار القول الوسط، فقال مناط المسألة عندي اللذة، من لمس بقصد اللذة فيجب عليه الوضوء سواء وجد اللذة أو لم يجدها، ومن وجد اللذة بقصد أو بغير قصد وجب عليه الوضوء، أما من لمس من غير قصد للذة ولم يجد حقيقة اللذة فلا شيء عليه. لاحظنا إن شاء الله؟ قال ويجب الوضوء من ملامسة للذة أو المباشرة بالجسد للذة كذلك، والقبلة نفس الشيء. الحنابلة قالوا لا، لا يجب منها وضوء. قيل ما حجتكم؟ قالوا حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويقوم للصلاة ولا يتوضأ، وهذا الحديث لا يصح. تجد بعضهم يقول لك وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ، نقول أين ثبت؟ ما ثبت، هذا الحديث ضعيف. الذي ثبت وهو قريب من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، حديث عائشة دائما، ولكن كونه كان يقبل ويتوضأ ولا ويصلي ولا يتوضأ لا يصح، لا يصح هذا الحديث. نعلم أن هناك من صححه ولكن تصحيحه له خطأ. هذا أصلا هذا الحديث ليس من رواية عروة ابن الزبير عن عائشة، وإنما هو من رواية عروة آخر ولا يعرف سماعه من عائشة ولا كذا. الحديث على كل حال ضعيف، من صححه فهو متساهل. الصحيح من الأقوال أن ذلك الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مالك رحمة الله عليه راعى الأقوال كلها، فلم يجعل مجرد اللمس ناقض، ولا حتى القبلة إن لم تكن لشهوة، وإنما جعل المسألة كي تصير ناقضا أن تكون بقصد اللذة، إن وجدت أو قصدت وجب الوضوء. قال واختلف في قال والقبلة للذكر ومن مس الذكر، كذلك من النواقض مس الإنسان لفرج نفسه، مس الرجل لفرج نفسه، جيد. وهذه أيضا فيها خلاف، وذلك أن من أهل العلم من أخذ بحديث طلق بن علي رضي الله عنه الذي فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه، قال إنما هو بضعة منك، أو يمس ذكره قال إنما هو بضعة منك، أي ليس فيه وضوء. وفي مقابله يوجد حديث آخر، هذا قلنا حديث من؟ حديث طلق بن علي عند أصحاب السنن وأحمد. وفي مقابله يوجد حديث آخر أيضا عند أصحاب السنن وأحمد، وهو حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها الذي فيه من مس ذكره فليتوضأ. إذن وجدنا حديثين، أحدهما يقول إنما هو بضعة منك، معناه لا شيء يلزمك من مسه كما لو لمست أي عضو من أعضاء جسدك. وفي مقابله حديث بصرة بنت صفوان وفيه أنه يلزم الإنسان إذا مس فرجه أن يتوضأ. والمس عندهم هنا ما كان بالإفضاء المباشر للعضو من غير حائل، وبكف اليد، بياض اليد، ليس بظهرها ولا بالساعد ولا بأي شيء آخر، ببياض اليد، ولم يكن هناك حائل بينها وبين اليد وبين العضو. الإمام مالك رحمة الله عليه اختار حديث بصرة وأخرجه في موطئه، ولم يعرج على الآخر أصلا لأنه ما صح عنده، وقد كان العلماء يختلفون في الحديثين أيهما أصح، وحصلت فيهما مناظرة مشهورة ثابتة بين علي بن المديني ويحيى بن معين رحمة الله عليهما، وهما من كبار أئمة الحديث في زمنهما، وكانت المناظرة بحضرة أحمد بن حنبل رحمه الله ثالث الاثنين يعني من حيث الحفظ أهل الحديث. وحصلت هذه المناظرة في مسجد الخيف الذي بمنن في موسم الحج، ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى أن قاموا لصلاة الفجر يتناقشان، وعلي وأحمد هو الحكم بينهما، يتناقش يحيى بن معين وعلي بن المديني في هذين الحديثين. يحيى يقول حديث بصرة أصح وحجتي كذا وكذا وكذا، ويقول له علي بن المديني حديث طلق بن علي أصح وحجتي كذا وكذا، وكان أحمد هو الحكم. في آخر الأمر فهم من كلام أحمد أنه مال إلى قول يحيى واختاره. علي بن المديني قلنا قال أن حديث طلق بن علي هو الأصح، وكان يرى أنه لا ينتقد الوضوء من مجرد مس الذكر. ويحيى يرى أن حديث بصرة أصح، والحديثان في عند أصحاب السنن وعند أحمد، ولكن مالك لم يخرج حديث طلق، وإنما أخرج حديث بصرة وهو أصح عنده، وهو مذهب البخاري كذلك. الإمام البخاري كان يرى أن حديث بصرة بنت صفوان أصح من حديث طلق، سأله تلميذه الترمذي رحمة الله عليه عن الحديثين أيهما صح، قال حديث بصرة أصح عندي. فإذا مالك والبخاري ويحيى بن معين وشيئا ما أحمد قدموا حديث بصرة بنت صفوان وقالوا هو أصح، وعلي بن المديني ومشيخ البخاري وطوائف أخرى قدمت حديث طلب. والاحتياط يقتضي أعمال حديث بصرة، لأن من توضأ من مسه لذكر نفسه لن يجد أحد ينتقد عليه، في حين أنك إذا لم تتوضأ سيقول لك مالك وطوائف كثير من العلم وضوءك باطل، وصلاة ووضوء متفق عليه وعبادة متفق عليها خير من أخرى مختلف فيها. فالذي توضأ احتاط، وعليه نقول من مس ذكره من غير حائل فعليه الوضوء. فهمنا؟ جيد. ذكر نفسه، ذكره هو، ومن غير حائل، ليس هناك ثوب ولا شيء بينك وبينه، هذا المراد. قال واختلف في مس المرأة فرجها، فمنهم من يرى فيه الوضوء كذلك ومنهم من لا يراه. والذين قالوا بوجوب الوضوء من مسها لفرجها قالوا قياسا على الرجل، ومعلوم أن هذا لا يقاس عليه، لأن الشيء إذا كان مختلف فيه لم يثبت قطعيا لا يقاس عليه، إنما يقاس على الأصول الثابتة. كي نقيس مسألة على أخرى لا بد أن تكون هذه التي نريد أن نقيس عليها ثابتة ليس فيها خلاف. أما نحن لم نتفق بعد على تصحيح حديث بصرة، كيف نقيس عليه غيره؟ أثبت العرش ثم انقش، صحح هذا، حتى إذا اتفقنا على تصحيحه عندئذ نذهب إلى قياس غيره عليه. هذا إن شاء الله واضح. جيد، لأن قلنا ما لم يكن مسألة اتفاق، وإن كان بعضهم فصل وذهب إلى الإلطاف، قال الإلطاف خاصة الناقض، وأما مجرد مسها لفرجها فليس بناقض. هناك حجة أخرى يحتج بها القائلون بتصحيح أو بإيجاب الوضوء من مسها لفرجها، قالوا لأن هناك حديث بصرة هذا رضي الله عنها في بعض طرقه من مس فرجه، ليس ذكر، من مس فرجه، فيكون عندنا يدخل فيه الرجل وتدخل فيه المرأة. نعم.
بسم الله إليكم. ثم قال رحمه الله ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو دم النفاس أو بغيبة الحشفة في الفرج وإن لم ينزل.
جيد، هذه موجبات الغسل، موجباته خروج الماء الدافق، وقد تقدم الكلام عليه من رجل أو امرأة، وقلنا أن في المرأة النص كما هو الحال في الرجل. قال وانقطاع دم الحيض، إذا انقطع عن المرأة دم الحيض، إما انقطع بوجودها برؤيتها للقصة المعروفة وسيأتي هذا في باب المحيض، أو انقطع بالجفوف المعروف، فإن ذلك موجب للغسل، يجب عليها أن تغتسل. قال أو الاستحاضة، والاستحاضة في الحقيقة ليست موجبة للغسل، الاستحاضة إنما إذا خرجت من مرحلة الحيض إلى مرحلة الاستحاضة نقول تغتسل، وإن هنا اغتسلت من ماذا؟ من الحيض لا من الاستحاضة، والفرق بينهما سيأتينا إن شاء الله حتى نعرف ما هو الحيض وما هو الاستحاضة، هذا في كتاب الحيض في باب الحيض إن شاء الله قريبا. قال أو الاستحاضة أو دم النفاس، لا فرق بين دم المحيض ودم النفاس، حكمهما واحد، محظوراتهما هي كل ما يحضر على الحائض يحضر على النفاس، لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصلي، لا يجوز لها أن تأخذ المصحف، لا يجوز، يعني لا فرق بين الحائض والنفاس، لا يجوز لزوجها أن يأتيها إلى غير ذلك، الحيض والنفاس حكمهما واحد، يبقى فقط المدة وكذا، هذا فيها تفصيل إن شاء الله سيأتي في محله. قال أو بغيبة الحشفة، هذا تغييب الحشفة، هذا معروف أنه تنبني عليه أحكام كثيرة عددها بعض أهل العلم حتى أوصلوها إلى نحو 50 مسألة تنبني على هذا تغييب، هذا يلزم منه إفساد الصوم ويلزم منه المهر ويلزم منه الحد ويلزم منه إفساد الحج وأشياء كثيرة لا حصر له، ويلزم منها الغسل، سيأتي كل واحد في موضعه إن شاء الله. المهم أن التغييب ولو لم يحصل إنزال فإنه موجب للغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل، في الرواية الأخرى إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي الرواية الثالثة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، عندئذ لا يشترط الإنزال، الإنزال يشترط في الاحتلام، كي يجب الغسل لابد أن يحصل إنزال، أما في المواقعة بمجرد التغيب يجب الغسل، يجب على الطرفين الغسل. نعم
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله ومغيب الحشفة يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم.
ذكر هنا تقريبا 7 مسائل، ولكن هي في الحقيقة عددها أهل العلم حتى وصلوها 50 مسألة تثبت بالتغييب. ذكر هنا أنه يوجب الغسل، وذكر أنه يوجب الصداق، حصل عقد بمجرد العقد تستحق نصف الصداق، حصل دخول بقدر التغييب ثبت لها النصف الثاني، النصف الثاني من الصداق. يحصن، يصير الإنسان محصن بعد أن كان بكرا، يصير محصنا بالتغييب. ويحل، نعم قال ويحل المطلقة ثلاثا، كذلك امرأة حرمت على زوجها عقد عليها آخر وحصل التغييب، حل إذا طلقها الثاني هذا أو مات عنها تحل للأول الذي كانت قد حرمت عليه إذا انقضت عدتها. ويفسد الحج عليهما معا، ويفسد الصوم عليهما معا، وهكذا. هي أحكام كثيرة سيأتي كثير منها إن شاء الله في أثناء الأبواب القادمة إن شاء الله. نعم
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إن رأت الجفوف تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة، ثم إذا انقطع عنها اغتسلت.
نعم. قال: إذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، يعني اعتبرت نفسها خرجت من حكم المحيض إلى حكم الطهارة، وعليها أن تتطهر يعني تغتسل. والقصة البيضاء أصدق دليل وأقوى برهان على انقطاع الدم، ليست كالجفوف. فإذا لم تكن ممن ترى القصة فإنها تأخذ الجفوف، كما جاء في حديث عائشة المعروف أن بعض النساء كن رضي الله عنها بعض النساء كن يرسلن إليها بالكرسف أو الدرجة من الكرسف وفيها شيء من هذه الأمور، فتقول لهن انتظرنا حتى لا تعجلن، انتظرنا حتى ترين القصة البيضاء، فهي أصدق دليل. فإن لم تجد القصة نظرت بالجفوف، فإذا وجدت نقاوة تامة علمت بذلك أنها قد خرجت من الحيض إلى الطهارة، فيجب عليها والحالة هذه أن تغتسل مطلقا بغض النظر عن المدة التي أمضتها معها الدماء، ساعة ساعتين يوم يومين أكثر، مهم مدة الحيض بغض النظر عن مقدارها، لأنه لا حد لأقله ولو دفعة من ناحية الطهارة على الأقل، أما في العدة كلام آخر. فبغض النظر عن المدة، مجرد أن ترى القصة البيضاء أو ترى الجفوف فإنها قد طهرت بذلك، يعني لا تقول لا ما كملت المدة. لا يجوز المرأة أن تقول أنا عادتي 5 أيام وهذا الآن انقطع في 3 أو في يومين فقط إذا ما زلت أنتظر. لا نقول إذا رأيت النقاوة أو ما يدل عليها وجب عليك أن تعتبري نفسك طاهرة، لا تنتظرين المدة، لأن هذه العادة المعتادة قد تتخلف، قد تتغير بالزيادة والنقص، فمتى ما رأيت العلامات الدالة على الانقطاع وجب عليك الغسل فورا. ولذا قال إيش رأت بعد إن رأت الجفوف تطهرت مكانها، مكانها يعني فورا مباشرة. رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة أو أقل أو أكثر لا يهم. إن عاودها دم بعد ذلك وكانت المعاودة في أقل من 15 يوما، فإن هذه المعاودة تعتبر تتم للأول، يعني جاءتها الدماء يوم واحد ثم انقطعت عنها بقصة أو بجفوف، بعد 5 أيام أو 6 أو 3 أو كذا عاودتها، نقول هذه تتم للأولى، الأولى ما كملت بعد، ولكنك خلال هذه المدة التي لم تري فيها شيئا فإنك تصلين وتصومين ويأتيك زوجك وكل شيء. صفرة أو كدرة، جيد، الصفرة والكدرة هذه المسألة فيها تفصيل. الصفرة والكدرة غير الدم المعروف العبيط، هناك الدم العبيط وهناك الصفرة والكدرة. فالصفرة شيء من الإفرازات المعروفة عند النساء على كل حال، وكذلك الكدرة، هذه إذا رأتها في أثناء الحيض أو في أوانه مقترنة بأعراضه فهي منه، فهي حيض. وإذا رأتها أي الصفرة والكدرة في غير أوان الحيض ولا هي مقترنة ولا مصحوبة بأعراض الحيض فليست بشيء، وبهذا نجمع بين الحديثين الواردين في الباب. حديث أم عطية رضي الله عنها أن الصحابيات رضي الله عنهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كن يرين الصفرة والكدرة شيئا. وحديث عائشة المتقدم الإشارة الذي تقدمت الإشارة إليه أنها كانت تقول لهن لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، أي تراه من المحيض. إذن متى نعتبره من الحيض؟ إذا جاء متصلا بالحيض أو مصحوب بأعراض الحيض أو في أواني الحيض فهو حيض، وإذا جاء في غير ذلك فليس بشيء. بهذا يجمع بين الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10، فيكون حيضا مؤتنفا.
جيد. قال رحمة الله عليه: ولكن ذلك كله كدم واحد، يعني رأت الدم اليوم وانقطع عنها غدا وأمضت 2 أو 3 طاهر، ثم عاودها بقي معها يوم 2 أو 3 ثم انقطع، ثم عاودها بعد 4 أيام، كل ذلك تجمعه وتعتبره دما واحدا، حيضا واحد. قال: ما لم يكن الفارق الفاصل بين هذه النقاوة ومعاودة مجيء الدم مرة أخرى 8 أيام فما فوق. جيد. هنا قال 8 أيام، وهذه مسألة من بين 40 مسألة التي قلنا لكم أن ناسا نعددها لكم بحول الله خالف فيها ابن أبي زيد مشهور المذهب، هذه أول مسألة. قال 8 أيام، جمهور فقهاء المذهب قالوا 15، قالوا كل ما جاء في أقل من 15 فإنما هو تتم للأولى. هو قال ولو 8 أيام، إذا أمضت 8 أيام نقية ثم جاءها دم جديد فهو حيض جديد. فهمنا؟ قال إذا كان الفاصل 8 أيام فما فوق، ما يأتي بعد ذلك هو حيض جديد. جمهور فقهاء المذهب ماذا قالوا؟ قالوا هو تتم للأول، ما لم يكن الفاصل بين الغسل هنا وبين الرجوع أو عودة المحيض أو الدم 15 يوم. هذه قلنا أولى المسائل التي ذكرنا لكم في المقدمة أن ابن أبي زيد رحمة الله عليه خالف فيها مشهور المذهب، وليس أنه خالف المذهب، لأن هناك من قال بقوله من فقهاء المذهب، وإنما المشهور الذي عليه أكثره رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها.
جيد. المرأة حينما لا ينقطع عنها الدم ويستمر معها تقول هو حيض، وتبقى تعتبره حيض إلى أن يصل 15 يوم، فإذا بلغ 15 يوم فذلك أقصى أمد الحيض عند الجمهور المالكية وغيره، أقصى أمد الحيض 15 يوم، ما زاد عليه ليس حيضا، تعتبر نفسها مستحاضة. نعلم أن هناك أقوال أخرى وتفاصيل أخرى، هل تأخذ بعدتها المعتادة بعادتها المعتادة أم أنها تأخذ بالتمييز إذا كانت مميزة، أم أنها تقتطع 6 أيام من كل شهر، كل هذه مسائل يعني موجودة وقال بها بعض العلم، ولكن المذهب ما ذكرنا لكم قالوا إذا استمر بها الدم تعتبره حيض حتى تصل 15 يوم، ولكن ليس أنها تذهب إلى هذا مباشرة. أول شيء نقول لها خذي عادتك المعتادة، كم عادتك؟ قالت 7، خلاص 7 أيام هي عادتك، أمضت 7 أيام وهي ما زال مستمر عليها، نقول زيدي يوم انظري، قالت ما حصل شيء، زيدي الثاني ما حصل شيء، زيدي الثالث خلاص اقتسلي. فهذا يسمونه الاستظهار، تستظهر ب3 أيام فوق عادتها، وتزيد هذه 3 فوق عادتها فتصير عادتها 7 زائد 3 يعني 10، نقول الدورة المقبلة عادتك 10، كل ما دون 10 أنت ما زلت في الحيض، إذا وصلت 10 الآن تستظهرين بيوم ثم ثاني ثم ثالث، فإذا انقضت خلاص لا تزيدي فوق 3 أيام، صار الآن 13، الدورة المقبلة الشهر الثالث نقول خلاص أنت عادتك 13 يوم باعتبار الأصل وباعتبار ما زيد إليه في الاستظهارات الماضية، عادتك 13 يوم، خذي 13 يوم. قالت مضت الأيام 13 ولم تحصل نقاوة، قولي زيدي يوم، قالت زدت يوم ولم تحصل نقاء وزيد الثاني قال زدته ولم تحصل نقاء وقلنا خلاص توقفي 15 يوم أقصى شيء 13 يوم زائد 2 خلاص 15 يوم ما فوقها ليس حيض. ومسألة الاستظهار هذه من أفراد المذهب المالكي لا يوجد من قال بها خارج المذهب المالكي هي إحدى المسائل الخاصة بالمذهب وقد كان بعض أئمة المذهب لا يرونها ولا يوافقون عليها ولا يقرون فقهاء المذهب عليها كابن عبد البر وابن العربي وهؤلاء كانوا يقولون لا لا ويناظرون على هذا يقول لهم الآخرون هذا قلناه من باب الاحتياط قال لا لا إن الاحتياط في هذا الاحتياط ليس في ترك الصلاة الاحتياط في فعل الصلاة كان ينبغي أن تقول لها صلي وليس أن تقول لها ترك الصلاة ثلاثة أيام الفعل هو الاحتياط ليس ترك الصلاة وأنتم تقولون ثلاثة أيام تترك فيها الصلاة احتياط قالوا لا احتياطنا أن نقول لها صلي لأننا ليس عندنا يقين هل هو دم هل هو حيض أم استحاضة هذا المهم مناقشة حتى داخل المذهب عموما المذهب استقر على ما ذكرنا لكم الاستظهار تأخذ عادتها المعتادة وهذا إن شاء الله سيأتي في باب الحيض والنفاس سيأتي تفصيل كامل فيه إن شاء الله إنما هذا ملخص فقط مقدمة حتى يكون عندك توطئة للموضوع تأخذ عادتها وتزيد عليها ثلاثة أيام في كل دورة حتى إذا اكتمل عندها 15 يوم ما زاد فوق ذلك تعتبره استحاضة ليس نحيض وإذا قلنا هي مستحاضة معناها تصلي تصوم تقرأ القرآن كل شيء تفعل كل ما شاءت مع أن حتى الحائض تقرأ القرآن ولكن لا تأخذ المصحف المهم ويأتيها زوجها وكذا إلى غير ذلك من الأحكام الطاهر أحكام الطاهر المرأة الطاهر تجري على المستحاض فقط أنها تتوضأ لكل صلاة كما قلنا وتغتسل مرة واحدة حين انتقالها من مرحلة الحيض إلى مرحلة الاستحاضة نعم
أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وإن تمادى بها جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ
جيد النفساء قلنا يجري عليها ما يجري على الحائض ما دامت ترى دم النفاس فهي ممنوعة من الصيام ومن الصلاة ومن المكث في المسجد ومن أن يأتيها زوجها وكذا كل المحظورات الحيض تجري عليه جيد إلى متى؟ إلى متى وهي نفساء؟ قال متى من قطع عنها الدم انتهى الحكم تغتسل وتصلي ولو يوم الولادة النفاس في حد ذاته موجب للغسل ثم ننظر هل هناك دم؟ أم لا هناك دم نقول انتظري ما دمت ترين هذه الدماء انتظري حتى إذا انقطعت عنك تغتسلين قالت من قطعت نقول انتظري ولو 60 يوما ولو 60 يوم كأقصى شيء فإذا مضت الأيام 60 خلاص اغتسلي وما ترينه أو تجدينه بعد ذلك من الدماء إنما هو استحاضة وليس من النفاس إن شاء الله مفهوم بعض أهل العلم أخذوا بالأربعين فقط قالوا 40 يوم وما زاد في استحاضة واستندوا في ذلك إلى الحديث الذي فيه أن النفساء كانت تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ولكن مالك رحمة الله عليه نظر إلى الواقع وسأل أهل الخبرة من النساء اللواتي لهن خبرة في هذا الموضوع فمنهن من ذكرت أنه قد يستمر أكثر من 40 فأعطى المسألة حكما نهائيا قال أقصى أمد النفاس عندي 60 يوما ما دونه إذا انقطع عنها تغتسل ولو يوم الولادة أو ثاني يوم أو ثالث أو سابع أو عاشر متى ما اغتسلت متى ما انقطع تغتسل إن لم يغتسل أقصى شيء إن لم ينقطع أقصى شيء 60 يوم عندئذ نقول انتهت مدة النفاس وما أنت فيه الآن إنما هو استحاضة وليس نفاسا لا يمنعك من شيء من موانع الحيض ولا النفاس نعم